العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. باب: اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن واثلة بن الأصفع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. يبدأ من هذا الموطن ثلاثة كتب جاءت على التوالي في الفضائل. أولها في أفضل خلق الله وخير عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه في فضائل الأنبياء، ثم الذي يليه في فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام فضائله تفوق فضائل عموم الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام خيرهم وسيدهم وأفضلهم وأعظمهم مكانا وجاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد فضله الله عز وجل بفضائل عظيمة، وخصه بخصائص كريمة شرفه بها، فأعلى الله سبحانه وتعالى منزلته ورفع قدره وعظم شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبنبوته ختمت النبوات، وبشريعته ختمت الشرائع، فهو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدت لبيان شرف نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل اصطفاه واختاره من بين أشرف الأنساب وأفضلها. قال عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة من خلاصة من خلاصة صلى الله عليه وسلم في اصطفاء الله عز وجل له. قال اصطفاني من كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. قريش هم أولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فهر ابن مالك أولاده يقال لهم قريش، وهم الذين يقال لهم قريش وهم أولاد فهر من نسل كنانة، لأنه فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة. وكنانة اصطفاهم من ولد إسماعيل، ومن كنانة اصطفى قريش، ومن قريش اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الترجمة فيها بيان شرف نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنسب يعلو بالمرء إذا صلح دينه، ومن بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان نسيبا. وإذا اجتمع الشرف النسب مع كمال الدين وحسن الطاعة فهذا خير على خير. أما النسب بلا دين فإنه لا يغني عن صاحبه ولا يجدي شيئا. قد سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. فمن ثقلت موازينه أي بالطاعة، هذا الذي ينفع الإنسان، والعبادة والتقرب إلى الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع.
قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. وهذه أيضا فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد عدنان، سيد بني آدم، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، تخصيص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر في ذلك اليوم سؤدده عليه الصلاة والسلام للجميع، يظهر لي الجميع من الأولين والآخرين. ولهذا خص يوم القيامة بالذكر هنا، وإلا هو سيد الناس في الدنيا ويوم القيامة، هو إمامهم وقدوتهم وأسوتهم وخيرهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عن نفسه، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا الإخبار لم يخبر به على وجه المفاخرة والافتخار. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لم يقله على هذا الوجه، وإنما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم لسببين أو لأمرين. الأول تحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله عليه وما شرفه وفضله به، وقد قال الله له وأما بنعمة ربك فحدث، فقال ذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والأمر الثاني أن هذا الإخبار هو من جملة البيان الذي أمر بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه، ليعرف الناس وتعرف أمته قدره ومكانته ومنزلته. وكان الأنبياء من قبله يأتي النبي ويحدث بفضائل النبي الذي قبله، وهو عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده يحدث بفضائله وخصائصه، فكان يحدث بها بيانا للدين، لأن من دين الله أن يعرف العباد فضل نبيهم ومنزلته ومكانته. قد قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم، معرفة الرسول هذه من الدين، ومعرفة فضائله وخصائصه ومناقبه وما خص به، فكان يحدث بذلك عن نفسه لأن هذا من جملة الدين الذي أمر بإبلاغه وبيانه للناس. ومن أركان الدين الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، بمعرفتهم، معرفة فضائلهم، معرفة شأنهم ومكانتهم، وهو عليه الصلاة والسلام خير الرسل أجمعين وأفضلهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. قال وأول من ينشق عنه القبر، عندما ينفخ في الصور إذانا بالبعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين، فإن أول من ينشق عنها القبر هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأول شافع وأول مشفع لا يسبقه ولا يتقدم عليه في الشفاعة أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من الصالحين وأولياء الله المتقين، لا أحد يتقدم عليه أو أول شافع، أول من يتقدم بالشفاعة، بل إن هناك يوم القيامة شفاعات خص بها لا يشارك فيها غيره، وأعظمها المقام المحمود الشفاعة الكبرى للخلائق يوم القيامة أن يبدأ الله بالحساب، فإن الناس في ذلك اليوم يأتون آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أو أول شافع وأول مشفع. أول مشفع أيضا شفاعته مقدمة على الشفاعات في قبولها، لأن قد يشفع اثنان أحدهما يسبق الآخر في الشفاعة ويكون القبول للثاني، تقبل شفاعة الاثنين لكن يكون قبول شفاعة الثاني مقدمة على الأول، ممكن هذا، أو أول شافع وأول مشفع، يعني أول من يشفع وأول أيضا من تقدم شفاعته وتقبل، فهذه كلها من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، فأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
قال: باب مثل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم. فقد جاء في السنة هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، وضرب فيه هذا المثل البديع العظيم الذي يوضح ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم وحال الناس، حال الناس مع هذا الذي بعث به. وقد مر معنا قريبا الرؤيا العظيمة التي رآها أحد الصحابة وحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت في المنام ظلة، أي سحابة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. فهذه حال الناس مع الوحي، والوحي مثل السحاب الذي ينزل على الأرض، لأن الأرض عندما تكون مجدبة وفيها القحط والجفاف وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تكون ميتة، فإذا نزل عليها الماء أصبحت حية، فيها أنواع الأشجار والزهور وتسر الناظرين. ومثلها تماما الوحي، وتشبه قلوب الناس من حيث شأنها مع الوحي بالأرض. وإذا أراد الإنسان أن يعرف أحوال الناس مع الوحي فلينظر إلى أحوال الأرض مع المطر. الأرض ليست واحدة، بعد نزول الأمطار إذا مشيت في الأرض متنقلا من قطعة إلى قطعة ومن أرض إلى أرض تجدها متفاوتة، وهي في الجملة تجدها تنقسم إلى ثلاث أقسام ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: طائفة من الأرض طيبة، أرض خصبة إذا نزل فيها الماء تحفظ الماء وتنبت، تقبل الماء وتنبت أنواع الزروع، هذا نوع. النوع الثاني أرض تقبل الماء وتحفظه لكنها ما تنبت، لكن الناس يستفيدون منها، يريدون إليها ويأخذون منها الماء، ففيها هذا النفع. وقسم آخر من الأراضي أجادب، وقسم آخر من الأراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا. فهذه أمثلة ثلاثة من الأرض تشبه بها القلوب من حيث حالها مع الوحي. الذي يريد أن يعرف حال القلوب مع الوحي فلينظر إلى حال الأرض مع المطر. سبحان الله، السنة فيها وهكذا أيضا القرآن فيها ضرب أمثال، والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المحسوس الذي تراه بعينك. الآن الذي في القلوب وتأثرها بالوحي هذا في القلب ما يرى، لكن إذا أردت أن ترى مثال له يوضح لك ماذا في القلب، انظر إلى الأرض بعد نزول مطر. إذا أردت أن تعرف مثال واضح يقرب لك تماما حال القلوب مع الوحي، انظر إلى الأرض مع المطر، ستجد أن الأرض ثلاث أقسام: قسم يحفظ الماء وينبت الزرع، وقسم تمر به تجد يحفظ الماء لكن ما ينبت فيه زرع، وقسم ثالث لا يحفظ الماء ولا ينبت زرع. وقلوب الناس شأنها مع الوحي تماما كشأن المطر مع كشأن الأرض مع المطر. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. هنا فيه وجه شبه بين الوحي والمطر، هنا وجه شبه بين الوحي والمطر. كل منهما به حياة، المطر به حياة الأرض والنبات، والوحي به حياة القلوب، به حياة القلوب. الأرض إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والقلب إذا كتب الله له حياة بالوحي أثمر كل خير ورفعة وفضيلة. ففيه شبه بينهما أن كل منهما، أقصد الوحي والمطر، كل منهما به حياة، المطر به حياة الأرض والوحي به حياة القلوب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالوحي به حياة، حياة القلوب. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا نوع من الأراضي، أنبتت الماء، حفظت الماء وقبلته وأنبتت العشب الكثير. قسم منها أجادب ما تنبت، لكن فيها فائدة عظيمة أنها تمسك الماء تحفظه فيرد إليها الناس ويستفيدون من الماء، وترد الماشية والدواب وتستفيد من الماء. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وراحوا. إذن هذه مستفاد منها. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه ثلاث أحوال للأرض هي تشبه تماما أحوال القلوب مع الوحي. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. الآن عندنا ثلاث أنواع من الأراضي، عندنا ثلاث أنواع من الأراضي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا للقلوب مع الوحي. المثال الأول هو مثال للقلب الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين أمرين: الحفظ والفهم. جمع الله له بين أمرين: الحفظ، يحفظ من القرآن ما يحفظ ومن السنة ما يحفظ ويفهم، ويستطيع أيضا من الآية أو من الحديث أن يستنبط أحكام كثيرة. الآن تجد بعض أهل العلم يقف عند الحديث الواحد وتتعجب، يستخرج لك أحيانا من الحديث الواحد فوق 50 فائدة والمئة فائدة. وإذا جئت أنا وأنت عند هذا الحديث ما نستطيع نخرج ولا فائدة واحدة، لكن تجد العالم الجليل يخرج منه مئات أو عشرات الفوائد، وتتعجب كيف استخرج هذه الفوائد من هذا الحديث. فقسم أعطاه الله حفظ وأعطى الله فهم استنباط. الله عز وجل يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما كل أحد يعلم المعاني والهدايات والدلالات، وإنما هذا فتح يفتح الله ومعونة يعين الله سبحانه وتعالى بعض خواص خلقه من فتح الله عليهم في العلم. فقسم منها جمع الله لهم بين الحفظ والفهم والاستنباط، وهم أهل الرواية والدراية، أهل الرواية والدراية، هذا قسم، وهم الذين مثل لهم بالأرض الطيبة، أنبتت قبلة الماء وأنبتت الكلى. القسم الثاني هم أهل الحفظ، هم أهل الحفظ لكن لم يرزقوا تفقها في المعاني ولا عندهم قدرة على استنباط المعاني والهدايات، فتجده ربما يحفظ مثلا القرآن كامل ويحفظ قدرا عظيما من الأحاديث لكن ما عنده قدرة أن يستنبط. ثم هو أيضا في صلاح، في ديانة وفي صلاح واستقامة وطاعة لله عز وجل، لكنه ما عنده قدرة مثل العالم الفقيه أن يستنبط ويستخرج الحكم من الآية أو من الحديث. ولهذا تجده هذا الذي هو حافظ يذهب إلى العالم ويستفتي ما حكم كذا، فيقول الحكم كذا ويجيبه، ما الدليل؟ يقول الدليل كذا، وهو يحفظ الدليل لكن ما يدري أن هذا الدليل يفيد هذا الحكم، وهو يحفظ الدليل لكن ما يعرف دلالته على هذا الذي هو يسأل عنه. فهذا قسم، وكل منهما على خير عظيم، الأول والثاني كل منهما على خير عظيم. من آتاه الله العلم والفهم، الحفظ والفهم، الرواية والدراية، ومن آتاه الله عز وجل الرواية لكن ما عنده حظ ونصيب من التفقه والاستنباط، فكل منهما على خير عظيم. القسم الثالث لا حفظ ولا فهم، لا رواية ولا دراية، ما عنده نصيب، مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ولا زرعا. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم.
قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
هذا مثل أيضا عظيم يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان مثله عليه الصلاة والسلام ومثل ما بعثه الله به وأحوال الناس معه، وأن الناس على قسمين مطيع وعاصي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الناس على قسمين، فذكر هنا مثال يوضح ذلك، مثالا يوضح ذلك، وهو يقول كمثل رجل أتى قومه، رجل صادق وأتى قومه وقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني مقبل على بلدتنا، وسيداهم البلدة ويحصل قتل عظيم، أنصحكم أن تفروا، لا تبقوا في المكان، لأنه جيش قوي ولا قدرة لنا على مقابلته، ما لنا إلا أن نفر منهم. طائفة صدقوا، قال لهم: أنا النذير العريان، فالنجاء أنجوا بأنفسكم، أنصحكم، وهم يعرفون رجل صادق، فالنجاء. طائفة من قومه أطاعوه، وبالليل خرجوا من المكان، مشوا على مهلهم وانطلقوا على مهلتهم، فكانت نجاتهم. قسم آخر كذبوه ولم يقبلوا النذارة التي جاءهم بها، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. جاء عن في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي كذب هذا النذير بقدوم الجيش، وفاجأه الصباح الجيش وأهلكه. وهؤلاء الذين يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام تأتيهم المفاجأة يوم القيامة عندما يريدون النار، وبئس الورد المورود. فمثل من أطاع الرسول مثل هؤلاء الذين أدلجوا بالليل على مهل وكانت نجاتهم، فكذلك من يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينجو. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق. نعم.
قال رحمه الله: باب تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. باب اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن واثلة بن الأصفع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. يبدأ من هذا الموطن ثلاثة كتب جاءت على التوالي في الفضائل. أولها في أفضل خلق الله وخير عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه في فضائل الأنبياء، ثم الذي يليه في فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام فضائله تفوق فضائل عموم الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام خيرهم وسيدهم وأفضلهم وأعظمهم مكانا وجاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد فضله الله عز وجل بفضائل عظيمة، وخصه بخصائص كريمة شرفه بها، فأعلى الله سبحانه وتعالى منزلته ورفع قدره وعظم شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبنبوته ختمت النبوات، وبشريعته ختمت الشرائع، فهو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدت لبيان شرف نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل اصطفاه واختاره من بين أشرف الأنساب وأفضلها. قال عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة من خلاصة من خلاصة صلى الله عليه وسلم في اصطفاء الله عز وجل له. قال: اصطفاني من كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. قريش هم أولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فهر ابن مالك أولاده يقال لهم قريش، وهم الذين يقال لهم قريش وهم أولاد فهر من نسل كنانة، لأنه فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة، وكنانة اصطفاهم من ولد إسماعيل، ومن كنانة اصطفى قريش، ومن قريش اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الترجمة فيها بيان شرف نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنسب يعلو بالمرء إذا صلح دينه، ومن بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان نسيبا. وإذا اجتمع شرف النسب مع كمال الدين وحسن الطاعة فهذا خير على خير. أما النسب بلا دين فإنه لا يغني عن صاحبه ولا يجدي شيئا. قد سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، أي بالطاعة، هذا الذي ينفع الإنسان، والعبادة والتقرب إلى الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع.
قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. وهذه أيضا فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد عدنان، سيد بني آدم، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، تخصيص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر في ذلك اليوم سؤدده عليه الصلاة والسلام للجميع، يظهر للجميع من الأولين والآخرين، ولهذا خص يوم القيامة بالذكر هنا، وإلا هو سيد الناس في الدنيا ويوم القيامة، هو إمامهم وقدوتهم وأسوتهم وخيرهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عن نفسه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا الإخبار لم يخبر به على وجه المفاخرة والافتخار. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لم يقله على هذا الوجه، وإنما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم لسببين أو لأمرين: الأول تحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله عليه وما شرفه وفضله به، وقد قال الله له: وأما بنعمة ربك فحدث، فقال ذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والأمر الثاني أن هذا الإخبار هو من جملة البيان، أن هذا الإخبار هو من جملة البيان الذي أمر بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه، ليعرف الناس وتعرف أمته قدره ومكانته ومنزلته. وكان الأنبياء من قبله يأتي النبي ويحدث بفضائل النبي الذي قبله، وهو عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده يحدث بفضائله وخصائصه، فكان يحدث بها بيانا للدين، لأن من دين الله أن يعرف العباد فضل نبيهم ومنزلته ومكانته. قد قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. معرفة الرسول هذه من الدين، ومعرفة فضائله وخصائصه ومناقبه وما خص به، فكان يحدث بذلك عن نفسه لأن هذا من جملة الدين الذي أمر بإبلاغه وبيانه للناس. ومن أركان الدين الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، بمعرفتهم، معرفة فضائلهم، معرفة شأنهم ومكانتهم، وهو عليه الصلاة والسلام خير الرسل أجمعين وأفضلهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأول من ينشق عنه القبر، عندما ينفخ في الصور إذانا بالبعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين، فإن أول من ينشق عنها القبر هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأول شافع، وأول مشفع لا يسبقه ولا يتقدم عليه في الشفاعة أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من الصالحين وأولياء الله المتقين، لا أحد يتقدم عليه أو أول شافع، أول من يتقدم بالشفاعة، بل إن هناك يوم القيامة شفاعات خص بها لا يشارك فيها غيره، وأعظمها المقام المحمود الشفاعة الكبرى للخلائق يوم القيامة، أن يأذن أو أن يبدأ الله بالحساب، فإن الناس في ذلك اليوم يأتون آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، ثم يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أو أول شافع وأول مشفع. أول مشفع أيضا شفاعته مقدمة على الشفاعات في قبولها، لأن قد يشفع اثنان أحدهما يسبق الآخر في الشفاعة، ويكون القبول للثاني تقبل شفاعة الاثنين، لكن يكون قبول شفاعة الثاني مقدمة على الأول، ممكن هذا. فهو أول شافع وأول مشفع، يعني أول من يشفع وأول أيضا من تقدم شفاعته وتقبل، فهذه كلها من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
قال: باب مثل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم. فقد جاء في السنة هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، وضرب فيه هذا المثل البديع العظيم الذي يوضح ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم وحال الناس، حال الناس مع هذا الذي بعث به. وقد مر معنا قريبا الرؤيا العظيمة التي رآها أحد الصحابة وحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت في المنام ظلة، أي سحابة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. فهذه حال الناس مع الوحي، والوحي مثل السحاب الذي ينزل على الأرض، لأن الأرض عندما تكون مجدبة وفيها القحط والجفاف وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تكون ميتة، فإذا نزل عليها الماء أصبحت حية، فيها أنواع الأشجار والزهور وتسر الناظرين. ومثلها تماما الوحي، وتشبه قلوب الناس من حيث شأنها مع الوحي بالأرض. وإذا أراد الإنسان أن يعرف أحوال الناس مع الوحي فلينظر إلى أحوال الأرض مع المطر. الأرض ليست واحدة، بعد نزول الأمطار إذا مشيت في الأرض متنقلا من قطعة إلى قطعة ومن أرض إلى أرض تجدها متفاوتة، وهي في الجملة تجدها تنقسم إلى ثلاث أقسام ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. طائفة من الأرض طيبة، أرض خصبة، إذا نزل فيها الماء تحفظ الماء وتنبت، تقبل الماء وتنبت أنواع الزروع، هذا نوع. النوع الثاني أرض تقبل الماء وتحفظه لكنها ما تنبت، لكن الناس يستفيدون منها، يريدون إليها ويأخذون منها الماء، ففيها هذا النفع. وقسم آخر من الأراضي أجادب، وقسم آخر من الأراضي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا. فهذه أمثلة ثلاثة من الأرض تشبه بها القلوب من حيث حالها مع الوحي. الذي يريد أن يعرف حال القلوب مع الوحي فلينظر إلى حال الأرض مع المطر. سبحان الله، السنة فيها وهكذا أيضا القرآن فيها ضرب أمثال، والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المحسوس الذي تراه بعينك. الآن الذي في القلوب وتأثرها بالوحي هذا في القلب ما يرى، لكن إذا أردت أن ترى مثال له يوضح لك ماذا في القلب، انظر إلى الأرض بعد نزول مطر. إذا أردت أن تعرف مثال واضح يقرب لك تماما حال القلوب مع الوحي، انظر إلى الأرض مع المطر، ستجد أن الأرض ثلاث أقسام: قسم يحفظ الماء وينبت الزرع، وقسم تمر به تجد يحفظ الماء لكن ما ينبت فيه زرع، وقسم ثالث لا يحفظ الماء ولا ينبت زرع. وقلوب الناس شأنها مع الوحي تماما كشأن المطر مع كشأن الأرض مع المطر. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. هنا فيه وجه شبه بين الوحي والمطر، هنا وجه شبه بين الوحي والمطر. كل منهما به حياة، المطر به حياة الأرض والنبات، والوحي به حياة القلوب، به حياة القلوب. الأرض إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والقلب إذا كتب الله له حياة بالوحي أثمر كل خير ورفعة وفضيلة. ففيه شبه بينهما أن كل منهما، أقصد الوحي والمطر، كل منهما به حياة، ها المطر به حياة الأرض والوحي به حياة القلوب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالوحي به حياة، حياة القلوب. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا نوع من الأراضي، أنبتت الماء، حفظت الماء وقبلته وأنبتت العشب الكثير. قسم منها أجادب ما تنبت، لكن فيها فائدة عظيمة أنها تمسك الماء تحفظه فيرد إليها الناس ويستفيدون من الماء، وترد الماشية والدواب وتستفيد من الماء. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وراحوا، إذن هذه مستفاد منها. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه ثلاث أحوال للأرض هي تشبه تماما أحوال القلوب مع الوحي. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. الآن عندنا ثلاث أنواع من الأراضي، عندنا ثلاث أنواع من الأراضي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا للقلوب مع الوحي. المثال الأول، المثال الأول هو مثال للقلب الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين أمرين: الحفظ والفهم. جمع الله له بين أمرين: الحفظ، يحفظ من القرآن ما يحفظ ومن السنة ما يحفظ ويفهم، ويستطيع أيضا من الآية أو من الحديث أن يستنبط أحكام كثيرة. الآن تجد بعض أهل العلم يقف عند الحديث الواحد وتتعجب، يستخرج لك أحيانا من الحديث الواحد فوق 50 فائدة والمئة فائدة. وإذا جئت أنا وأنت عند هذا الحديث ما نستطيع نخرج ولا فائدة واحدة، لكن تجد العالم الجليل يخرج منه مئات أو عشرات الفوائد، وتتعجب كيف استخرج هذه الفوائد من هذا الحديث. فقسم أعطاه الله حفظ وأعطى الله فهم استنباط. الله عز وجل يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كل أحد يعلم المعاني والهدايات والدلالات، وإنما هذا فتح يفتح الله ومعونة يعين الله سبحانه وتعالى بعض خواص خلقهم من فتح الله عليهم في العلم. فقسم منها جمع الله لهم بين الحفظ والفهم والاستنباط، وهم أهل الرواية والدراية، أهل الرواية والدراية، هذا قسم، وهم الذين مثل لهم بالأرض الطيبة أنبتت قبلة الماء وأنبتت الكلى. القسم الثاني هم أهل الحفظ، هم أهل الحفظ لكن لم يرزقوا تفقها في المعاني ولا عندهم قدرة على استنباط المعاني والهدايات، فتجده ربما يحفظ مثلا القرآن كامل ويحفظ قدرا عظيما من الأحاديث لكن ما عنده قدرة أن يستنبط. ثم هو أيضا في صلاح، في ديانة وفي صلاح واستقامة وطاعة لله عز وجل، لكنه ما عنده قدرة مثل العالم الفقيه أن يستنبط ويستخرج الحكم من الآية أو من الحديث. ولهذا تجده هذا الذي هو حافظ يذهب إلى العالم ويستفتي ما حكم كذا، فيقول الحكم كذا ويجيبه، ما الدليل؟ يقول الدليل كذا، وهو يحفظ الدليل لكن ما يدري أن هذا الدليل يفيد هذا الحكم، وهو يحفظ الدليل لكن ما يعرف دلالته على هذا الذي هو يسأل عنه. فهذا قسم، وكل منهما على خير عظيم، الأول والثاني كل منهما على خير عظيم، من آتاه الله العلم والفهم، الحفظ والفهم، الرواية والدراية، ومن آتاه الله عز وجل الرواية لكن ما عنده حظ ونصيب من التفقه والاستنباط، فكل منهما على خير عظيم. القسم الثالث لا حفظ ولا فهم، لا رواية ولا دراية، ما عنده نصيب، مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ولا زرعا. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم.
قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
هذا مثل أيضا عظيم يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان مثله عليه الصلاة والسلام، ومثل ما بعثه الله به وأحوال الناس معه، وأن الناس على قسمين مطيع وعاصي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الناس على قسمين، فذكر هنا مثال يوضح ذلك، مثالا يوضح ذلك، وهو يقول كمثل رجل أتى قومه، رجل صادق وأتى قومه وقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني مقبل على بلدتنا وسيداهم البلدة ويحصل قتل عظيم، أنصحكم أن تفروا لا تبقوا في المكان لأنه جيش قوي ولا قدرة لنا على مقابلته، ما لنا إلا أن نفر منهم. طائفة صدقوا قال لهم أنا النذير العريان فالنجاء أنجوا بأنفسكم أنصحكم، وهم يعرفون رجل صادق فالنجاء طائفة من قومه أطاعوه، وبالليل خرجوا من المكان، مشوا على مهلهم وانطلقوا على مهلتهم، فكانت نجاتهم. قسم آخر كذبوه ولم يقبلوا النذارة التي جاءهم بها، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. جاء عن في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي كذب هذا النذير بقدوم الجيش، وفاجأه الصباح الجيش وأهلكه. وهؤلاء الذين يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام تأتيهم المفاجأة يوم القيامة عندما يردون النار، وبئس الورد المورود. فمثل من أطاع الرسول مثل هؤلاء الذين أدلجوا بالليل على مهل وكانت نجاتهم، فكذلك من يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينجو. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق. نعم.
قال رحمه الله: باب تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.